الثاني في روض الروح الروحاني اقرأ وارتق بالقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم مع تيسير الشاطبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف حديثنا عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في باب الهمزتين من كلمة. وواضح أن نظام الهمزات في اللغة وأن نظام الهمزات في القراءات يحتاج إلى تركيز، لأن أمور التسهيل في القراءات أمور متعددة تحتاج من دارس القراءات إلى تركيز وتدريب. وبفضل الله تبارك وتعالى نعطي الباب حقه غير متعجلين. في البداية قد اتصل بنا أخ عزيز وقال إنه ربما انشغلنا بالإجابة على سؤال ما فلم نشرح أحد الأبيات، وحدد البيت فقال في قول الشاطبي: وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا. ووعدناه أن نجيب لكن الوقت ضاق عن أن نشرح البيت، وها نحن نستعين الله تعالى ونبدأ بشرح هذا البيت. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا. قوله تعالى في سورة آل عمران: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أن يؤتى، قرأ ابن كثير المكي تبعا لما ذكر في هذا البيت: يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. القراء يقرؤون أن يؤتى، وابن كثير يشفع الهمزة، فبدل أن تكون واحدة وترا أصبحت همزتين، أضاف إليها همزة استفهام. فلما أضاف همزة الاستفهام حقق الأولى الاستفهامية وسهل الثانية. وهذا المقصود بقول الإمام الشاطبي: يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل، يعني يشفع لفظ أن يؤتى، يعني يضاف له همزة أخرى للاستفهام، حالة كونه مضافا إلى ما تسهل عند ابن كثير. يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل، يأتي بهمزة للاستفهام فيصبح معنا همزتان، واحدة للاستفهام وواحدة في هي همزة أن. فعندما يقرأ يحقق الأولى ويسهل الثانية: أهن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أهن يؤتى، يعني لا تكون هاء خالصة كما بينا التسهيل قبل ذلك. لا يحقق فلا يقول أأن، ولا يأتي بها هاء فلا يقول أهن. وأنا أنطق النطق الذي يخطئ فيه كثير من الناس لنتحاشاه، لا لننطق مثله وإنما لنتحاشاه. كثير من الذين يقرؤون بالتسهيل يأتون بالهمزة المسهلة هاء خالصة أو تغلب عليها القوة، وهذا غير صحيح. إنما بين الهمزة والألف بالنسبة للهمزة التي قبلها مفتوح. أن يؤتى لا تقل أهن. طيب، وبهذا نكون قد شرحنا البيت الذي ربما سقط لانشغالنا بالإجابة على الأسئلة التي ترد من الإخوة المستمعين. ثم بعد ذلك بدأنا في المرة السابقة في الكلمة ذات الثلاث همزات، وعرفنا كيف يقرأ كل قارئ. في قول الشاطبي: وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا بدلا. ثالثا نبدلا، أبدل يعني فعل أمر، لأنه لا يصح أن تقول ثالثا نبدلا حتى وإن نطقت مرة هكذا، إنما الصحيح ثالثا نبدلا، أبدل. ما دام ثالثا جاء بالنصب فهو مفعول به مقدم. ثالثا نبدل، أبدل الثالث، يعني أبدل الهمزة الثالثة ألفا لكل القراء. ولا يصح أن تقول ثالثا نبدل، لأنك إذا قلت ابدل جعلت الفعل ثلاثيا من بدل، وإنما هو رباعي أبدل. فإذا أردت الأمر منه فقل أبدل. لذلك فالصحيح ثالثا نبدلا. وأنا أوضح ذلك لأن بعض النسخ تختلف عن بعض في الضبط والتشكيل، وهذا سهو يمكن لنا جميعا أن نقع فيه. فإذا حققنا الأمر فانطق هكذا ثالثا نبدلا، يعني أبدل الثالث، الهمزة الثالثة تبدل ألفا لجميع القراء. ثم ننظر إلى الهمزة الثانية، قال لنا: وحقق ثان صحبة. الهمزة الثانية الذين يحققونها صحبة، كما قرأنا ودربناكم على ذلك في المرة السابقة، لا داعي للتكرار. وحقق ثان صحبة، ما دامت الهمزة الثانية محققة عند صحبة يعني شعبة وحمزة والكسائي، فالباقون يسهلون. ثم قال: ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبل. قنبل عن ابن كثير يسقط الهمزة الأولى بسورة طاها. طيب، وحفص يسقطها في جميع المواضع، وفي كلها حفص، وفي كلها حفص. وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. هذا موضع نحب أن نؤكد عليه ونقف عنده لحظات. أبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا، من هذه الكلمة ومن الهمزة الأولى أبدلها واوا في موضع الأعراف وموضع الملك، في موضع الأعراف وموضع الملك. أبدل قنبل الهمزة الأولى واوا، بشرط أن هذا لا يتم إلا إذا وصل ما قبلها بها. إذا وصل لفظ فرعون بهذه الكلمة يبدل الهمزة الأولى واوا هكذا: قال فرعون وهامنتم به قبل أن آذن لكم. الهمزة الأولى أبدلت واوا، وهامنتم، وإذا وصل الجملة قال فرعون وهامنتم به قبل أن آذن لكم، وهذا إذا وصل ما قبلها بها. أما إذا بدأ بالكلمة فإنه يحقق الأولى ويسهل الثانية، فيقول في موضع الأعراف: أهامنتم به قبل أن آذن لكم. وفي موضع الملك الوصل عند الوصل يبدل الهمزة الأولى واوا. موضع الملك كما نقرأ برواية حفص عن عاصم: أأمنتم من في السماء، يقرأ أأمنتم، أأمنتم. وعرفنا قراءة الآخرين في الحلقة السابقة فلا داعي للتكرار، لكن نؤكد على قراءة قنبل أيضا، فنقول إنه إذا وصل قوله تعالى وإليه النشور بالكلمة التالية فإنه يبدل الهمزة الأولى واوا، يقرأ هكذا: وإليه النشور وهمنتم من في السماء، وإليه النشور وهمنتم. وإذا وصل فله صلة الميم كما نعلم، لكن إذا بدأ بالكلمة ولم يصلها ولم يصل قوله تعالى وإليه النشور بها، يحقق الأولى لا يبدلها واوا، يحقق الأولى ويسهل الثانية. أهمنتم من في السماء، وهكذا. يعني إذن هذا الإبدال الذي هو للهمزة الأولى واوا عند قنبل لا يتم إلا إذا وصل ما قبلها بها، ولذلك قال موصلة. ولقنبل في الأعراف منها الواو، وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة، يعني أبدل الواو، الواو مفعول به. لا تقل لماذا قال والملك بالجر بعد الواو المنصوبة، لا، ليست هنا، يعني ليس لها علاقة بالواو، إنما أبدل قنبل في الأعراف والملك. يبقى إذن كلمة الملك معطوفة على الأعراف، والمعطوف على المجرور مجرور. أبدل قنبل في الأعراف والملك الواو موصلة، هذا هو توضيح الكلام. وعرفنا أن هذا الإبدال لا يتم إلا عند الوصل. فإذا انتهينا من هذه القضية، فإن بعدها قضية أخرى وهي في غاية السهولة، وهي قضية كلمات ست، قاعدة قراءة القراء السبعة لهذه الكلمات الست. يقول فيها الإمام يرحمه الله تعالى: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. هذه الأبيات الثلاثة نقف عندها لارتباطها في المعنى. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام، أعطنا مثالا يا شيخنا، هذا كلام تحليلي نريد أن نطبقه على الواقع. إذا كان عندنا همزة وصل جاء بعدها لام مسكن، لام ساكنة، وقبلها همزة استفهام، مثل الآن في سورة يونس مكررة مرتين: الآن وقد عصيت قبل، الآن وقد كنتم به تستعجلون. هذان الموضعان في سورة يونس، هذه الكلمة التي يضاف إليها همزة استفهام ليست في القرآن إلا في هذين الموضعين بسورة يونس، وليست كلفظ الآن في مثل قوله تعالى الآن حصحص الحق. وهذا ليس داخلا في الاستفهامية، فالاستفهامية التي أضيف إليها همزة استفهام في موضعين في سورة يونس. إذن معنا كلمتان الآن، نكمل المواضع الستة. قوله تعالى في سورة الأنعام قل أذكرين حرم أم الأنثيين، هذه مكررة مرتين في سورة الأنعام. إذا قرأنا من سورة يونس فإنه كما صح لنا الإبدال مع المد الطويل يصح أيضا التسهيل، هكذا الآن وقد عصيت قبل، الآن لا تقل أها، أنبهك مرارا وتكرارا، انتبه يا عزيزي حتى لا تقرأ بالهاء وتقول هكذا شرح لنا، لا تقل أآ ولا أها، وإنما الآن بين الهمزة والألف، يقرأ بالتسهيل كما يقرأ بالمد، والمد أولى، تطويل المد يسمى الإبدال مع المد المشبع. وأيضا في مثل الكلمة في سورة الأنعام كما قرأنا بالإبدال نقرأ بالتسهيل، هكذا قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قل أذكرين هكذا. إذن قرأنا بالتسهيل الموضعين في يونس والموضعين في سورة الأنعام. هناك أيضا قول الله تعالى في سورة يونس قل الله أذن لكم، قل بالمد المشبع، قل الله أذن لكم، هكذا بالمد المشبع سمى الإبدال مع المد المشبع. طيب وبالتسهيل الوجه الثاني أيضا موجود، الله أذن لكم، قل الله أذن لكم، تسهيل الهمزة الثانية. وأيضا في الجميع الإبدال، الإبدال هو الأولى. طيب وموضع سادس، الموضع السادس في سورة النمل قوله تعالى الله خير أما يشركون، همزة استفهام، هل الله خير أما يشركون؟ فإضافة همزة الاستفهام لهمزة الوصل هو الذي عبر عنه الإمام الشاطبي بقوله وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، يعني امدده حالة كونك مبدلا بالمد المشبع، مبدلا ألفا بالمد المشبع. وقال بعض الشراح أن هذا من قبيل الاختصار، أو هذا من قبيل القلب، فالمقصود بدل قوله فامدده مبدلا فأبدله مادا، أبدله ألفا حالة كونك مادا مادا مشبعة. المهم هذه استطرادات ويهمنا التيسير. والخلاصة أن هذه المواضع الستة، أي هذه الكلمات الست، عندما نقول ستة إذا كان المعدود مذكرا مواضع ستة، قراء سبعة، لكن كلمات نقول ست، وقراءات نقول قراءات سبع، لا نقول سبعة، هذا نظام النحو، مجرد إرشادات. نرجو الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، لأن دارس القراءات يحتاج إلى اللغة العربية بالضرورة، بالضرورة الملحة، وضعفه في اللغة يهدده بالضعف في القراءات. إذن هذه كلمات ست في مواضعها التي ذكرناها لجميع القراء فيها الوجهان: الإبدال وهو المفضل. من أين أخذنا هذا التفضيل؟ قال فامدده مبدلا فللكل ذا أولى، فللكل ذا أولى. ما معنى ذا؟ ذا اسم إشارة. هذا الوجه أولى، لماذا لم يقل هذا؟ اسم الإشارة في الأصل ذا للمذكر، المفرد المذكر. وذي وذه وتي وته للمفرد المؤنثة، وذان تاني للمثنى المذكر المرتفع، ذان للمذكر وتاني للمؤنث، مثنه ذان وتاني وذان. الإمام صاحب الألفية في النحو يقول وبذا أشر لمفرد مذكر، بذا يعني تشور تشير للمفرد المذكر بذا، يعني اسم الإشارة في الأصل ذا وليس هذا، بذا لمفرد مذكر آشر، بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع، لم يأتي بها. وبأولى أشر لجمع مطلقة، وهكذا، يعني لم يقل هؤلاء وإنما قال وبأولى أشر لجمع مطلقة، وهكذا إلى آخر ما قال. نفهم من هذا الجزء باختصار أن اسم الإشارة للمفرد المذكر ذا، ولماذا جاءت الهاء؟ قالوا كلمة ذا كلمة خفيفة سريعة، وأنا عندي متكلم ومخاطب ومشار إليه، فأنا أريد أن أنبه المخاطب، أنا كمتكلم أريد أن أنبه المخاطب وأقول له هذا الرجل عالم، أريد أن أشير له على شيء، فإن قلت ذا الرجل عالم لم يدرك المخاطب أن ينتبه إلى ماذا أشرت، هل إلى هذا الرجل أو إلى هذا أو إلى هذا. فأنا أقول للمخاطب ها، يعني انتبه، فها هذه للتنبيه أضيفت إلى أسماء الإشارة لكي ينتبه المخاطب قبل أن تشير. فإذا قلت له ها وانتبه قلت ذا الرجل عالم، فعرف لمن أشير. حتى لا تتعجب من قول الشاطبي فللكل ذا أولى، ولا تتحير في استعمال ذا، وإنما فللكل هذا الوجه الذي ذكر أولا وهو الإبدال، فللكل ذا أولى. طيب والذين سهلوا؟ قال ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. الذي سيسهل يعني قرأ أهل أنا وقد عصيت قبل أهل ذكريني، قال لا مد هنا قصر، يقرأ هكذا بالقصر بلا مد. أهل ذكرين، أهل الآن، أهل الله أذن لكم، يعني ليس فيه مد، لأن الأصل أننا نسهل الكلمة، فإذا مددنا تطول الكلمة في حين نريد التسهيل. ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، ولا مد بين الهمزتين هنا. في الكلمات السابقة ذكر الشيخ أنه لا مد بين الهمزتين، ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. الكلمات التي ذكرت قبل لا مد فيها، يعني ايه ما ايه لا مد؟ ما احنا مددنا في الابدال. هو يقصد لا مد بين الهمزتين لا ادخال، يقصد بكلمة المد هنا الادخال، ادخال الف فارقة بين الهمزتين. يقول لا مد بين الهمزتين هنا، ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. يعني إذا رأيت كلمة مثل آمنتم فيها ثلاث همزات، تأتي أنت وتضيف ألفا بين همزتين أصبحت ألفا رابعة، كأنك أتيت بأربع همزات، وأنت تعرف أننا نريد أن نسهل الهمزات ونبدلها، فكيف نأتي بألف زائد؟ فهذا يصعب الكلمة. إذا نفهم من ذلك لا مد بين الهمزتين هنا، ولا عندما تكون الكلمة ثلاث همزات لا نطولها أكثر وإنما نسهل في الكلمة. ولا مد بين الهمزتين هنا، ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، مثل أآمنتم أو أآلهتنا، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، في سورة الزخرف أآلهتنا همزتان وألف، فهذه بمثابة ثلاث ألفات أو ثلاثة همزات أو ثلاث همزات، يبقى إذن لا مد. من له الإدخال، من مذهبه الإدخال بين الهمزتين لا يدخل هنا، انتبه لهذا جيدا. ولا مد بين الهمزتين هنا، ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. المواضع الستة التي شرحناها بالنسبة للكلمات التي فيها وجهان الإبدال مع المد المشبع والتسهيل، يضاف إليها موضع سابع ولكنه خاص بأبي عمرو البصري. هذا الموضع هو موضع سابع لأبي عمرو البصري، وهو في قوله تعالى ما جئتم به السحر. هذه الجملة القرآنية ما جئتم به السحر، إذا أعربناها نقول ما مبتدأ والسحر خبر، يعني أنتم جئتم بالسحر، فهذه جملة إخبارية. ونقرأ جميعا بالإخبار، لكن يأتي البصري فيستفهم فيقرأ هكذا ما جئتم به السحر بالاستفهام. الهمزة الأولى التي أضيفت على همزة الوصل هي همزة استفهام، بمعنى هل السحر، ما الذي جئتم به؟ إذن ما هنا استفهامية، ما جئتم به أهو السحر؟ إذن هنا استفهام. فإذا انضمت الكلمة في القراءة أن تقرأ بالإبدال ما جئتم به السحر، هذا وجه الإبدال منضمة إلى الكلمات الست لأبي عمرو فقط. وتقرأ أيضا بعد بيان أن الإبدال هو المفضل، تقرأ أيضا بالتسهيل: ما جئتم به هذا الإشباع أعدته عفوا ما جئتم به السحر، ما جئتم ب أقرأها من جديد. أبو عمرو يقرأ بالمد الطويل كما قلت: ما جئتم به السحر. وعندما يسهل يقول السحر، يعني بدل سهل الهمزة الثانية السحر. وجه التسهيل مرة أخرى: ما جئتم به السحر، وهذا للاستفهام. إذا كان الأمر كذلك فإن الانتباه إلى مثل هذه المواضع له فائدة عظيمة، لأننا عندما نأتي للقراءة في هذه المواضع إن شاء الله تعالى نكون قد تجهزنا علميا ونفسيا، ثم لمن يبدل الهمزات نعرف من أبدل ومن سهل ومن مد مدا مشبعا وهكذا. ثم قال لنا الإمام: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم، أئنا أنزل. أضرب جمع الهمزتين يعني أنواع، نقول ضرب بمعنى نوع. أضرب جمع الهمزتين يعني أضرب أنواع اجتماع الهمزتين ثلاثة أنواع. أأنذرتهم أم لم، أئنا أنزل، يعني همزة مفتوحة، الأولى مفتوحة بطبيعة الحال، والثانية إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أئنا، أو مضمومة أنزل. هذه أنواع جمع الهمزتين. أضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم، أئنا أنزل. أأنذرتهم، أأسلمتم، هذه همزتان مفتوحتان. أأنزل عليه الذكر من بيننا، أألقي الذكر عليه، وهكذا، يعني ده همزة مفتوحة والثانية مضمومة. أئنك، أئفكا، أئمة، هذه الهمزة مكسورة بعد الهمزة المفتوحة. أراد أن يبين لنا أنواع اجتماع الهمزتين. وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم، أئنا أنزل. ثم ذكر قضية الإدخال التي تكلمنا فيها عندما بدأنا في أول الباب، قلنا نقفز إلى وسط الباب لنعرف من الذين يدخلون. الإدخال مصطلح معناه المجيء، الإتيان بألف للمد فارقة بين الهمزتين، هذا مصطلح الإدخال. الإدخال معناه أن نأتي بألف مدية فارقة بين الهمزتين. فنقول مثلا الذي يسهل، يعني أبين لك الإدخال بطريقة بسيطة، نقول يقرأ فلان بتحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال، وهذا يقرأ بتسهيلها بالإدخال، وهذا بالتسهيل من غير إدخال. إذا سهل بالإدخال يقرأ مع الإدخال أأنذرتهم، وإذا سهل بدون إدخال أأنذرتهم، وهكذا. إذا حقق بالإدخال يقول أأنذرتهم، وإذا حقق بدون إدخال يقول أأنذرتهم. فها أنت قد عرفت معنى الإدخال يعني إدخال ألف مادية تفرق بين الهمزتين. وقد وضح هذا الكلام بالأمثلة فيما قبل، والحمد لله على كل حال. ثم قال: ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. مدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، يعني الحاء رمز من؟ رمز أبي عمرو. بها الباء رمز من؟ قالون. لذ لهشام، أي أن هؤلاء الذين ذكروا يمدون قبل الفتح والكسر، يعني قبل الهمزة المفتوحة وقبل الهمزة المكسورة، حجة بها لذ. قال: وقبل الكسر خلف لهشام. قبل الكسر خلف له ولا. اللام رمز من؟ له. اللام رمز من؟ رمز لهشام. وقبل الكسر خلف له ولا، يعني إذا أدخل هشام الألف قبل الهمزة المكسورة فله خلف. لكن هناك مواضع سبعة مواضع لم يكن له فيها الخلف، وإنما كان له فيها الإدخال قولا واحدا. وهذا الكلام عن المواضع السبعة التي لا خلف فيها لهشام، والتي قال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعر العلا: أئنك آئفكا معا فوق صادها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا، وآئمة بالخلف قد مد وحده، وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. هذا الكلام عن المواضع التي ليس فيها خلاف لهشام، بل فيها له الإدخال قولا واحدا. نؤجل الكلام عن هذه القضية أو عن تتمة هذه القضية في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الآن فلعلنا نستطيع أن نقدم فقرة قرائية، يعني فقرة من فقر التلاوة. والله سبحانه وتعالى هو المختار على الحقيقة، فأستعين الله وأختار لكم أن نجمع جملة قرآنية، جملة ربما يكفي الوقت الباقي لجمع هذه الجملة القرآنية بالقراءات السبع ليتواصل معنا أهل القراءات، ليتواصل معنا أهل القراءات، وحتى لا يظلوا ينتظروننا مع المبتدئين لابد أن يكون لهم غذاء، يعني نصعد شيئا فشيئا حتى نروي شيئا من ظمئهم. فإن الكلام الذي نقوله معظمه موجه للمبتدئين، وحتى يعيش المبتدئون أيضا مع أهل القراءات في كيف نجمع جملة قرآنية بسيطة. طبعا نختار جملا بسيطة لأننا سنقرأها بالقراءات السبع إن شاء الله تعالى. وهذه الجملة من الآية الأخيرة من سورة المزمل صلى الله عليه وسلم، فاستمعوا راشدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أدنى ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك.
صدق الله مولانا العظيم. الوجه الأخير الذي قرأته لحمزة أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، سبق اللسان بالجر لكن الصحيح ونصفه وثلثه. وإذا وقفنا على طائفة نقف بالتسهيل، طائفة بالمد والقصر، وهذه القراءات الشاهد فيها قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وثا ثلثه فانصب، وفا نصفه ضبا، وثلثي سكون الضم لاح وجملا. ثا ثلثه فانصب وفا نصفه، يعني فانصب أيضا ضبا، رمز الضاء لمن؟ للكوفيين والمكي.
الكوفيون مع المكي يقرؤون بنصب نصفه وثلثه بالنصب، والباقون يقرؤون بالجر. وتوضيح هذا تقوم أدنى مفعول به، يعني تصلي تقوم أدنى، تقوم أنت أدنى من ثلثي الليل، أدنى مفعول به منصوبة، وهي اسم مقصور لا يظهر عليه علامات الإعراب. ونصفه وثلثه منصوبان معطوفان على المنصوب، تقوم أدنى وتقوم النصف وتقوم الثلث، هذا في توجيه القراءات. طيب ونصفه وثلثه، أدنى من ثلثي الليل، من حرف جر، أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه ومن ثلثه، يعني مجروران معطوفان على المجرور. قرأنا في البداية لقالون، وقرأنا ونصفه وثلثه، ثم مددنا المد لورش على سبيل على فتح أدنى، ثم قرأنا ثلثي الليل لهشام لقول الشاطبي، وثلثي سكون الضم لاح وجملة، اللام المضمومة ثلثي سكنت لهشام، سكون الضم لاح وجملة، هذه هي الشواهد من الشاطبية. ثم بعد ذلك رجعنا إلى مقام أدنى فقرأنا أدنى بالتقليل لورش، وهو يقرأ أيضا كزميله كقالون ونصفه وثلثه. ثم كان يمكننا أن نأتي قبل أن نميل أن نأتي بعاصم، لأنه من الكوفيين وسيقرأ بالنصب، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، هذه قراءة عاصم. كان الترتيب عليها قبل أن نأتي بحمزة وثم الكسائي الذي يليه بعد ذلك. طيب إذا كان الأمر كذلك فإني أرى أن الوقت قد أزف لإنهاء الحلقة، وهذه تجربة لكم لتعيشوا معنا في كيفية جمع القراءات، ولنا في التعليق على هذه الآية إكمال إن شاء الله تعالى، لعلنا نستفتح به الحلقة القادمة أو نختم هذه إن شاء الله تعالى. أشكر الله تعالى لكم جميعا كمستمعين ومستمعات لهذه الحلقة، وأشكر كل من قام بجهد فيها أو بتشجيع ولو بكلمة طيبة أو بدعاء، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، ونشكر الله إليكم، ونحمد الله أولا وآخرا، ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.